السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، وهي سؤال منكر ونكير للميت عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان باليوم الآخر، ومما هو مترتب على فتنة القبر، الإيمان بنعيم القبر وعذابه. فإن الإيمان بنعيم القبر وعذابه من الإيمان باليوم الآخر، والذي يكون بعد الفتنة في القبر. فمن أجاب عن أسئلة الفتنة نجا، ومن لم يجب عذب. جاء في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المؤمن وأنه يجيب على هذه الأسئلة التي يسأله منكر ونكير، قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من ريحها وطيبها ويوسع له قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح. ثم ذكر الكافر أو الفاجر، وأنه إذا سئل يقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. ف فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له: من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. وهذا الحديث قد أجمع أهل السنة على ما تضمنه، فكل ما دل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. وكان مما دل عليه أنه بعد فتنة القبر إما ينعم هذا الميت وإما يعذب، من أجاب كان في نعيم، ومن لم يجب كان في عذاب والعياذ بالله. فعذاب القبر ونعيمه حق نؤمن به ونعتقده. قال أهل العلم: كل ميت يناله ما يستحقه من نعيم القبر وعذابه، سواء دفن في قبره أو غرق في بحر أو أكلته السباع أو أحرق بالنار حتى صار رمادا أو حصل له ما حصل، فكل من مات يناله ما يستحقه من نعيم أو عذاب. فإن هذا النعيم أو العذاب ليس لأجل القبر بل لأجل حياة البرزخ. فالحياة البرزخية وهي التي بين الدنيا والآخرة إما نعيم وإما عذاب، وإنما يذكر أهل العلم عذاب القبر ونعيم القبر فيقيدونه بالقبر، لأن هذا هو المشروع عند المسلمين، أن من مات يدفن في قبر، وإلا فكل ميت ولو لم يدفن يصل إليه ما يستحقه من نعيم أو عذاب. وهذا الأمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال: مما اتفق عليه المسلمون ومما اتفقت عليه أهل الملل والطوائف كلها من اليهود والنصارى وغيرهم، كما جاء في الأدلة الصريحة أن اليهود يؤمنون بعذاب القبر، وإنما أنكره أناس من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بدين ولا يتقيدون بوحي، وهكذا تابعهم على هذا الضلال ممن ينتسب إلى هذه الأمة بعض طوائف البدع والزنادقة كالرافضة وكالمعتزلة والخوارج وأمثالهم الذين كذبوا بعذاب القبر ونعيمه. وقد دلت الأدلة الصحيحة المتواترة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على إثبات ذلك، بل دلت الأدلة من كلام الله بعشرات الآيات التي ذكرها أهل العلم تدل على نعيم القبر وعذابه. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال أهل العلم: فقد ذكر الله تعالى عذاب آل فرعون قبل قيام الساعة، فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم ذكر عذابهم بعد قيام الساعة فقال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعلمنا بهذا أن قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أن ذلك قبل قيام الساعة، ولا يكون ذلك إلا في القبر. ولذا فهذه الآية أصل عظيم في إثبات عذاب القبر، وقال الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالعذاب العظيم الذي يردون إليه هو عذاب الآخرة، عذاب النار. وأخبر الله أنه يعذبهم قبل هذا العذاب العظيم مرتين، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرة في الدنيا بما حصل لهم من القتل والأسر والعذاب في الدنيا والجراح، والمرة الثانية هي في القبور بما يصيبهم من العذاب في قبورهم. وقال الله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال الله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فقول الله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون تخاطبهم به الملائكة، ذلك العذاب إنما هو عذاب القبر. وقال الله سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأكبر هو عذاب النار. إذن هناك عذاب أدنى دون ذلك العذاب أذاقهم الله تعالى بعضه في الدنيا بقوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي بعضه وجزءا منه، وبقي بعضه وجزء منه ينالهم في قبورهم. وكثير من الآيات في كلام الله جل وعلا يخبر الله تعالى فيها عن عذاب من يعذب، وهكذا دلت أحاديث السنة المتواترة على ذلك. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. وكان الله تعالى قد أسمع نبيه عذاب القبر. إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم جعل في كل قبر واحدة، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن صاحبي ذينك القبرين يعذبان في قبورهما. وجاء في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على ناقته في حائط لبني النجار فحادت به الناقة حتى كادت أن تلقيه، فإذا ستة أو خمسة من الأقبر، ستة أو خمسة أقبر، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أناسا قال: من يعرف هؤلاء المقبورون في هذا الحائط؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: متى ماتوا؟ قال: ماتوا في الإشراك، أي ماتوا قبل الإسلام، ماتوا على الشرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم يعذبون في قبورهم، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لولا ألا تدافنوا، أي لولا ألا تتركوا التدافن إذا سمعتم عذاب المقبورين، إذا سمعتم الذي أسمع لا تدفنون موتاكم ولا تستطيعون قربان القبور لما تجدون من الخوف بأصوات المعذبين. وجاء في الصحيحين عن أبي أيوب أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما قبل أن تغرب الشمس فسمع صوتا فقال عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. فعذاب القبر حق ونعيمه حق، واعتقده سائر المسلمين إلا من خالف هذه الأدلة الصريحة وكذب بها من أهل الضلال والانحراف. فمما هو متعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بنعيم القبر وبعذاب القبر، وأن الميت إذا مات يكون في نعيم أو في عذاب. ما من ميت يموت إلا ويكون كذلك، إما في نعيم وإما في عذاب، وقد أسمع الله تعالى نبيه ذلك. وهكذا أسمعه الله تعالى البهائم، فالبهائم تسمع عذاب المقبورين. قال شيخ الإسلام: ومن ذلك ما يفعله الناس في مصر والشام أن خيولهم إذا مغلت، أي أصاب المغل بطونها، وهو إمساك في بطونها وألم، قال يذهبون بها إلى قبور اليهود وقبور النصارى وقبور المنافقين والزنادقة من القرامطة والإسماعيلية من بني عبيد وغيرهم. قال: فإذا ذهبوا بها إلى تلك القبور وجعلوها بجانب القبور فزعت مما تسمع من أصوات المقبورين، فاستطلقت بطونها وذهب عنها ما أصابها، لأن الله سبحانه أسمع هذه الحيوانات وهذه البهائم عذاب القبر. ولا يزال الناس إلى يومنا هذا، كما أخبرنا بعض من يعيش في دول الغرب، أنهم إذا مرضت خيولهم وبهائمهم في بطونها يذهبون بها إلى قبور اليهود والنصارى، فتستطلق تلك البطون مما تسمع من عذابهم الذي أسمعها الله عز وجل إياه. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، مما يتعلق بهذا الأمر العظيم وهو عذاب القبر ونعيمه، أن الأدلة قد دلت أن عذاب القبر منه ما يكون دائم لا ينقطع إلى يوم القيامة وأهله في عذاب، ومنه ما يكون منقطعا، فعذاب الكفار عذاب دائم لا ينقطع، بل قد دلت الأدلة أن بعض المسلمين الذين عظمت جرائمهم لا يزالون يعذبون في قبورهم إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الطويل، وهو في صحيح البخاري، حين جاء جبرائيل وميكائيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالا له: انطلق انطلق. قال: فأتينا على رجل يرمى بصخرة في رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبعه ذلك القائم عليه فيأخذه فيرميه مرة أخرى، ولا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وهذا في حق من نام عن الصلاة المكتوبة ورفض العمل بالقرآن. وهكذا في الكذاب الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. إذا فعل ذلك في الجانب الأيمن انتقل إلى الجانب الأيسر، فلا يفرغ من الجانب الأيسر إلا وقد صح الجانب الأيمن كما كان، فيعود مرة أخرى ولا يزال يفعل به. وهكذا الزناة والزواني وهم في تنور، وهكذا آكل الربا وهو يسبح في بحر الدم. كل هؤلاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا يزالون يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة. فهذا يدل على أن عذاب القبر منه ما يدوم، وهذا في حق أهل الكفر، وكما سبق في حق بعض المسلمين الذين عظمت ذنوبهم وجرائمهم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام حين مر بالنمام وبذلك الذي كان لا يستتر من بوله رجاء أن يخفف عنهما بشفاعته عليه الصلاة والسلام، وبفعله ذلك، وإلا فظاهره أن العذاب مستمر عليهم، وقد ينقطع عذاب القبر، وذلك في حق بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، كما أنهم يعذبون في النار عذابا ليس بدائم بل بقدر ذنوبهم ثم يخرجون، كذلك يحصل في القبر يعذبون ما شاء الله جل وعلا ثم يستريحون. فعذاب القبر منه ما يدوم ويستمر إلى قيام الساعة، ومنه ما ينقطع ويستريح صاحبه، ولله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة. وهكذا النعيم، من كان منعما فهو في نعيم إلى قيام الساعة. ومما دلت عليه الأدلة وهو مما اتفق عليه أهل العلم أن عذاب القبر ونعيمه الأصل أنه يكون على الروح، والجسد يتنعم أو يعذب تبعا للروح. فأحكام البرزخ جارية على الأرواح، والأرواح بعد أن تفارق الأجساد تكون في نعيم أو في عذاب. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نسمة المؤمن أي روحه طائر يعلق من شجر الجنة، وأخبر أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، وأخبر أن أرواح الكفار معذبة، ولما أسري به عليه الصلاة والسلام مر بأبيه آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، والأسودة هي الأرواح، السواد هو يطلق على المخلوقات. قال في حديث ابن عباس: فإذا سواد عظيم، أي بشر كثير. فإذا عن يمينه أسودة وإذا عن شماله أسودة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا نظر عن قبل يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عن هذه الأسودة ما هي؟ قال: هذه نسم بنيه، أي أرواح بنيه. فأهل اليمين أهل الجنة، وأهل الشمال أهل النار، ولا يلزم أنهم يكونون في مكان مستو، بل أهل النار في أسفل السافلين ولكنهم عن شماله، وأهل الجنة في الأعلى العليين ولكنهم عن يمينه. فالأرواح هي التي تبقى منعمة أو معذبة في الحياة البرزخية، وقد تتصل الروح بالجسد في بعض الأحيان فيحصل لها معه النعيم أو العذاب. وأحكام الدور تختلف، فدار الدنيا يكون النعيم فيها والعذاب على الجسد، فالجسد هو الذي ينعم والجسد هو الذي يعاقب إذا جنى ما يرتكب ما يستحق عليه العقوبة من جلد أو رجم أو قطع يكون على جسده، لأن أحكام الدنيا على الأجساد والأرواح تبع للأجساد في الدنيا. وأما في الحياة البرزخية فالأحكام على الأرواح والأجساد تابعة لها، فإذا كان في دار القرار واستقر الناس في جنة أو نار كمل لأهل النعيم نعيمهم ولأهل العذاب عذابهم، فيكون النعيم والعذاب على الروح والجسد معا. فهذا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وأن هذه الأرواح تكون في نعيم إذا فارقت أرواح المؤمنين، وأن أرواح الكفار تكون في عذاب، وهذا هو عذاب القبر ونعيمه، لا كما ظنه الجهلة والفلاسفة والزنادقة الذين قالوا إننا دفنا مسلما وكافرا فأبقيناهما أياما فكشفنا قبر المسلم وقبر الكافر فلم نر نعيما ولا عذابا، وإنما أتوا من جهلهم، وإلا فأحكام البرزخ على الأرواح وليست على الأجساد، فهذه الأجساد قد تفنى إلا من استثناه الدليل من أجساد الأنبياء، وقد وتأكلها الدود وتذهب، ولكن الأرواح هي التي تدوم في نعيم أو عذاب حتى يردها الله تعالى إلى جسدها يوم البعث. عباد الله، إن هذا الأمر وهو الإيمان بنعيم القبر وعذابه هو من الإيمان باليوم الآخر، وما يحصل للمؤمن فيه هو داخل في اليوم الآخر، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فيجب الإيمان بذلك ويجب التصديق به، كما دلت عليه هذه الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والالتفات إلى كلام أهل الكفر من الفلاسفة وأمثالهم، ولا إلى أهل الزندقة من الرافضة والعقلانيين وأمثالهم الذين أنكروا عذاب القبر ونعيمه وكذبوا به لأنه لم يوافق عقولهم الفاسدة، ولأنه لم تدركه عقولهم الكاسدة، وهو أمر دل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه سلف الأمة لا خلاف بينهم في ذلك. وقد ورد في الأدلة أسباب كثيرة تكون سببا في العذاب في القبر، كما سبقت الإشارة إلى بعضها، كالنميمة وكعدم الاستتار من البول، أي يبول ويجعل بوله يرجع على ثيابه، إما يبول إلى جهة الريح أو إلى مكان صفا ونحو ذلك. وهكذا من أسبابه النوم عن الصلاة المكتوبة وعدم العمل بالقرآن، وهكذا أكل الربا، وهكذا الزنا، وهكذا الكذب الذي يكذبه الإنسان فينتشر عنه، وغير ذلك من الأسباب. وقد جاء في أحاديث أن هناك أشياء تقي من عذاب القبر وتبعد المسلم عنه، من ذلك ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يقتله بطنه لا يعذب في قبره، أي المبطون الذي هو شهيد الذي يموت بسبب مرض في بطنه. ومنه من قرأ سورة الملك في كل ليلة وحافظ عليها فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تشفع له وأنها تقيه عذاب القبر. وهكذا ما ورد من أسباب تقي المسلم عذاب القبر، وإنما مرادنا من هذا الأمر هو إثبات هذه العقيدة العظيمة التي هي من الإيمان باليوم الآخر، ومما يتعلق بالقبر ما يحصل للمقبور من ضمة في قبره، وما من أحد يقبر إلا ويضم في قبره. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وضمة القبر ليست من عذاب القبر، وإنما هي من الألم الذي يصيب كل مقبور، كالسكرات التي تصيب كل ميت، وكالأهوال التي يجدها كل من يبعث من قبره، يجد أهوالا وألما لتلك الأهوال وفزعا. فضمة القبر هي من هذا الباب، فليست من العذاب، ولكنه أمر مما ابتلى الله تعالى به العباد، كما ابتلاهم بسكرات الموت وكما ابتلاهم بغير ذلك من الأمور، فيكون للمؤمن خيرا ورفعة ودرجات عند الله سبحانه وتعالى، ويكون في حق الكافر عذابا، كما جاء في حديث البراء أنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وأما المؤمن فليس كذلك، وإنما نؤمن بضمة تحصل للمقبور في قبره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، والحمد لله رب العالمين.